إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والذي بوبه تحت رسالته فضل الإسلام. وذكرنا في دروس مضت إخواني في الله ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من أثر أبي العالية، أثر أبي العالية، والذي قال فيه: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. وقد أوردنا هذا الأثر وذكرنا فيه ما يتعلق به من مسائل وتنبيهات وأحكام. والمؤلف رحمه الله تعالى بعدما أورد هذا الأثر علق بتعليق يسير، بتعليق يسير على هذه الكلمات المنقولة عن أبي العالية، ويناسب كذلك ذكرها ختاما لهذا الباب الذي نحن بصدده. فمما قاله رحمه الله تعالى بعدما أورد أثر أبي العالية قال: وتأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله وأعرف زمانه. وأبو العالية رحمه الله تعالى وهو رفيع ابن مهران من أعلم أهل زمنه، فهو من التابعين وهو من الثقات، حتى قال بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى قال: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. فله منزلة رفيعة في باب العلم ومعرفة أحكام القرآن والدين والشريعة. وهذا الكلام إخواني في الله، وفي قول المؤلف وتأمل كلام أبي العالية، فيه الإشارة إلى الاهتمام بآثار السلف، إلى ما يبلغنا عنهم سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين، فهم من سلفنا الكرام، كلامهم فيه من الخير والبركة ما الله به عليم. فتحرص يا عبد الله على أنك تتلمس مثل هذه العبارات وهذه الأقوال مع التأمل الذي أمرك به المؤلف. ها هنا قال: وتأمل، وتأمل، ولا ينبغي أن تستخف بآثار السالفين، كما يقول بعض الناس: هم رجال ونحن رجال. أي ماذا؟ أي أن أقوالهم ليست قيود نتقيد بها، فهذا ليس بصحيح، بل أفهامهم مقدمة على أفهامنا، فهم أعلم بشرع الله جل وعلا منا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يحذر فيه من الأهواء. وذكرنا أن أثر أبي العالية فيه التحذير من البدع والمحدثات، وهذا الذي ذكره أبو العالية في أثره من التحذير من أهل الأهواء، هذا الذي سار عليه أهل السنة قاطبة في كل زمان وفي كل مكان، حتى أن العلماء جعلوا مسائل التحذير من البدع من مسائل عقدية في كتب الاعتقاد، وقد اتفقت كلمة أهل السنة قديما وحديثا على ضرورة التحذير من أهل البدع ومن البدع. والمؤلف رحمه الله تعالى أي أبو العالية سار على نهج من مضى، ومن مضى ساروا على نهجه، وهكذا الناس، من كان على الجادة يلتمس هذا المبدأ وهو التحذير من أهل البدع ومن البدع. قال رحمه الله تعالى: الذي يحذر فيه من الأهواء والتي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وقد أشرنا إلى هذه المسألة على أن من أعظم ما استطاع به الشيطان أن يصد الناس عن الإسلام هو أن يدخلهم في البدع والمحدثات، إذ أن البدع والمحدثات تمهيد للكفر، تمهيد للزندقة، حتى قال من قال من سلفنا الكرام، قال أسرع الناس ردة، أسرع الناس ردة أهل الأهواء. سريع، لماذا؟ لأن منهجهم الذي بنوه هو منهج البدعة والضلالة والفرقة الضالة، الذي فيه أمور تبعدهم عن الدين قليلا فقليلا. من أولى هذه المسائل أنهم يرون أنفسهم أهلا للتشريع، يكفيك هذا، أهلا للتشريع. ثانيا، يرون أن هذا الدين الذي أتوا به يكمل الإسلام، فالإسلام ناقص ولن يكمل إلا ببدعته. ناهيك عن هذا الاجتهاد الذي لفقوه وجعله دين، الله أعلم بطوامه، بطوامه. رأينا حتى منهم من أحل الحرام من الشهوات والملذات بحجة التقرب إلى الله، وليس المقام في ذكر هذا، لكن تجد أسرع الناس ردة أهل الأهواء. ولهذا قال رحمه الله تعالى، قال والتي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، أي قليلا قليلا. فالمسلم على حسب بدعته يبتعد عن الإسلام، على قدر بدعته ومروقه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وتفسير الإسلام بالسنة، وهو يشير إلى أن أبا العالية رحمه الله تعالى فسر الإسلام بالسنة. وقد أشرنا إخواني في الله على أن الصراط المستقيم يعبر بعدة تعبيرات، أنه الإسلام، وأنه القرآن، وأنه السنة، وأن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، لا قوام لأحدهما إلا بالآخر. فمن أراد أن يسير على الصراط المستقيم فليتمسك بمنهج نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وخوفه، أي خوف أبي العالية في أثره، قال وخوفي على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، لأن أثر أبا العالية عندما قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عن، يخاطب من؟ هو تابعي، يخاطب من كان في زمنه من طبقته من التابعين ومن أتباع التابعين، وفيهم علماء وفيهم قراء وفيهم حفاظ وفيهم أهل الورع، ومع ذلك أدلى لهم بهذه النصيحة. وهي ما هي النصيحة؟ بالإسلام. قال تعلموا الإسلام. وبهذا تعلم إخواني في الله أن الواحد منا لا يأمن على نفسه من الخروج عن هذا الصراط، لا تأمن على نفسك. وقد مر معنا ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل الدعاء بالثبات على الصراط معنا في كل يوم، بل وفي كل صلاة، بل وفي كل ركعة. لا تصح ركعة من ركعات الصلاة إلا بالفاتحة، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة، حتى أصبحت ذللت الألسن على هذا الدعاء، وهو من أعظم الأدعية. فيا حبذا أن تستشعر يا عبد الله بعظم هذا الدعاء الذي أنت تتلفظ به، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك للصراط وأن يثبتك عليه حتى تلقاه، إشارة إلى أن الواحد قد لا يثبت، لا يثبت. ومن هنا كان المؤلف رحمه الله تعالى يذكر عن أبي العالي أنه كان يذكر أتباعه ومن كانوا في طبقته بضرورة التعلم والتمسك بالإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وخوفي على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، أي إذا علمت كيف أن أبا العالية وهو من الثقات الأتباع الأثبات، وهو يوصي قومه وأتباعه وفيهم من ما فيهم من الصلاح، حين تعلم يا عبد الله هذه الآيات، وقد مرت معنى هذه الآيات كقوله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، هذا خطاب الرب جل وعلا في حق من؟ في حق إبراهيم عليه السلام. ومن إبراهيم؟ من أولي العزم من الرسل، أمة وحدة، ومع ذلك يأمره ربه بالإسلام، يلزمه بالإسلام. أين إبراهيم وأين نحن؟ إذ قال له ربه أسلم، مع أنه مسلم لكن استمسك بالإسلام. فالعبد لا مناص إخواني في الله أن يذكر بالإسلام، وبالضرورة أن يتمسك به. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك إبراهيم عليه السلام ما ترك الوصية تقف عنده، بل وصى أبناءه. ومن أبناءه؟ أنبياء، ووصاهم بالإسلام. ويعقوب عليه السلام كذلك نبي، ووصى أبناءه بالإسلام. وهكذا الكل يوصي الآخر، ما أحد فوق التذكير بعظمة هذا الدين. بهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر أثر أبي العالية وكيف أنه نصح لأمته ومن كان في طبقته، أشار إلى هذه الآيات التي مرت معنا آنفا وقد ذكرناها، وكيف أن الأنبياء هم من هم ومع ذلك يأمرهم بالإسلام، وأيضا هم من هم ويأمرون غيرهم من الأخيار ومن عباد الله الصالحين بالإسلام. علمنا إخواني في الله أنه لا أحد منا يترفع فوق الإسلام، بل بحاجة إلى التذكير به، إلى التذكير به وإلى القيام بحقه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلا من سفها نفسه. وهذه الآية كذلك بالمثل، فيها بيان على أن الله أمر من جميع الخلق التمسك بهذا الدين الذي جاء به إبراهيم وهو دين الإسلام. ومن يرغب من ألفاظ العموم، ومن خرج عن الإسلام فهو سفيه، من خرج عن الإسلام فهو سفيه. والله لو كان من أعظم الدكاترة في هذا الكون إن صح التعبير، بروفيسور حاز على الجوائز العظمى والجوائز الكبرى في مجال الذرة أو في مجال الفضائيات أو في مجال الفضاء أو في مجال الجيولوجيا أو في مجال الإحياء والكيمياء والفيزياء، لكنه كافر فهو سفيه، فهو سفيه الذي ما يتمسك بهذا الدين وخرج عن دين الإسلام فهو سفيه. لا تغرك شهاداته ولا الألفاظ ولا الألقاب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهذا سفيه. ومن رأيناه إخواني في الله ولو كان من أغبى الناس ومن أتعس الناس ومن أشقى الناس لكنه مسلم، فاعلم أنه من أحسن الناس عند الله، وهو الراشد، وهو الراشد عند ربه جل وعلا، أن الله قومه وهدى إلى هذا الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى وأشباه هذه الأصول الكبار. الأصول الكبار ما يعنيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المبادئ التي ذكرنا بها في هذا الباب حول التمسك بالصراط المستقيم، التمسك بالإسلام والمضي عليه. قال وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وهذا الواقع، هذا الواقع. الإسلام كلمة سهلة، والواحد منا إخواني في الله يجد أنه قد أدى حق الإسلام، لكن الواقع في الناس في غفلة. لو تعلمت يا عبد الله ما هو الإسلام الذي يريده الله منا، ورأيت إلى أحوالنا ونظرت إلى واقعنا لعلمت أن الناس في بعد شديد عن دين الإسلام الذي يريده الله من عباده ومن خلقه. الإسلام هو دين الذي يحتوي على جميع شؤون الحياة. من الناس إخواني في الله في هذه الأزمان من لربما يتمسك بأصل الإسلام، بتوحيد الله، بتوحيد الله جل وعلا، لكن انظر إلى أعماله، إلى أركانه، متهاون في صلاته، متهاون في صيامه، متهاون في زكاته، شح، بخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه كلها مبادئ الإسلام، هل قمنا بها يا عبد الله؟ انظر إلى أمر الصلاة، ستنبيك يا عبد الله عن مدى تمسك الناس بالإسلام. الإسلام يا عبد الله من لوازمه أنك تكون باذل الخير لغيرك، لا تكون خير في نفسك فقط. ولهذا لما سئل نبينا أي الإسلام خير، قال عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام وأن تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا الإسلام. هل نحن على هذا الحال؟ هل نحن على هذا الحال؟ أم الواحد من انطوى على نفسه ومنع خيره عن غيره؟ وخير الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام. كذلك الإسلام إخواني من لوازمه أنك تكف شرك عن الناس، فلا تؤذي الناس في دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم الحقيقي. لكن انظر إلى بعض من يتمسك بالإسلام، هل هو كذلك؟ لا والله، عندنا المجرم، عندنا السفاح، عندنا القاتل، عندنا الذي غصب ونهب وسرق وارتشى واختلس، عندنا الذي ضرب، هؤلاء كلهم من أهل الإسلام وهم ما كفوا أذاهم عن المسلمين. والنبي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكم نعدد. حتى وصل بنا الحال إلى بعض المسلمين أنه يرى أن الإسلام اسم في البطاقة، اسمه يوحي إلى أنه مسلم، عبد الله بن سالم هذا مسلم ما شاء الله، لكن في شكله، في هندامه، في عقيدته، في توحيده، في أعماله، في أخلاقه لا شيء، يرى أن هذا هو الإسلام. حين يا عبد الله ستفهم هذه العبارة التي قال عنها المؤلف رحمه الله وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، أكثر الناس في غفلة عن معرفة دين الإسلام الذي يريده الله جل وعلا من العباد. قال رحمه الله تعالى وبمعرفتها، أي هذه الأصول، أصول الدين والتمسك بالإسلام، قال بمعرفتها تتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. قال وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها، وهذا حال كثير من الناس، نسمع هذه الأدلة ما أظن أحد قد غابت عن ذهنه، مرت عليه يوم من الدهر، يسمعها يقرأها، نسمع عن الإسلام، في الإسلام يشمل عن الإسلام هو دين الحياة، الإسلام يكون في الظاهر ويكون في الباطن، الإسلام يكون عقيدة ويكون معاملة، الإسلام يكون في الجسد ويكون في القلب، الإسلام يكون ببذل الخير ويكون بكف الشر، هذا قد علم من حيث معرفة ومعلومات، هذه موجودة عندنا. فقال المؤلف رحمه الله وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا، أي الآيات التي فيها التخويف من ترك الدين، الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كيف أن الأنبياء نبي تلو نبي يوصي غيره بضرورة الإسلام، وكيف أن الله جل وعلا يوصي عباده جميعا على رأسهم الأنبياء والرسل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجد بعض الناس يقرأ هذا كله ويجعل أنه يتعلق بفلان وفلان وأنه ما يضرني شيء، وهذا أكثر الناس يقول إيش الحمد لله الإسلام عقيدة، أنا مؤمن، أنا موحد، أنا مصلي، أنا مزكي، يكفيني هذا من، ثم يأمن هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. احذر يا عبد الله مكر الله. وخلاصة الباب اعلم أن الإسلام نعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فسرت أنها الإسلام نعمة، الغنى نعمة، الصحة نعمة، الأرزاق نعمة، الإسلام نعمة، الإيمان نعمة، وعدد النعم. فإن سُلت يا عبد الله ما هو أسلوب النعم في حياة الخلق، تقول هي بين يدي الله عز وجل، إن شاء جعلك عليها وإن شاء سلبها منك، فجعلك فقيرا بعد غنى، أو جعلك مريضا بعد صحة، أو جعلك كافرا بعد إسلام، أو جعلك منافقا بعد إيمان، أو جعلك ملحدا زنديقا بعد اتباع وامتثال، هذا حكمة الله عز وجل. لكن هذا في حق من؟ هذا الذي لم يعظم هذا الأمر، إن وجد الله جل وعلا من خلقه عدم القيام بالدين، إن يكفر بها هؤلاء يستبدل ربنا بغيرنا سبحانه وتعالى ويأتي لنا بقوم آخرين يقبلون على ربه بهذا الدين. فاحذر يا عبد الله أن تأمن مكر الله وانظر يمنة ويسرى حتى تجد الهلكة ممن هلكوا على هذا الصراط. ومر معنا حديث الذي في الحوض كيف أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه تأتيه أمته فيقول أمتي أمتي، فإذا بأقوام يمنعون يمنعون عن الحوض ومن أمته سابقا، ثم أخذوا عن اليمين وأخذوا عن الشمال فما كانوا من أمته. والواقع يشهد ما بين الفينة والأخرى، حركة الإلحاد والزندقة موجودة موجودة، ولا تذهب بعيد يا عبد الله، في بلادنا وبالقرب منا موجود، عبر بعثات تأتي تصب الكفر تصب الإلحاد تصب الزندقة، حتى سمعنا منهم من مرق من كفر يعلنها صريحة، ومنهم ساكت لكن في قلبه أصبح دينه غبش، حتى وجدنا من يقول إيش في اليهودية إيش في النصرانية، كلها كتب منزلة، التوراة من الله، الإنجيل من الله، القرآن من الله، محمد من عند الله، موسى من عند الله، عيسى من عند الله، إذن كلنا كلنا على دين واحد، لماذا هذا كله؟ هذا قد يتحدث به بعض الناس، هذا الذي ما قام بنعمة الإسلام. فاحذر يا عبد الله أن تأمن مكر الله. علق الإمام السعدي، وأختم هذا المقام بكلام بديع عن الإمام السعدي عند هذه الآية، أفأمنوا مكر الله؟ قال رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفاً وجلاً أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.